بسم الله الرحمن الرحيم. واحتملت المسالك عدم الصحة نظرا إلى أن الإكراه يسقط حكم اللفظ. ذكرنا في الدرس الماضي أن الإكراه تارة يتعلق بالمالك وتارة أخرى بالمالك والعاقد وتارة أخرى يتعلق بالمالك فقط وتارة ثالثة يتعلق بالعاقد. هذه ثلاثة أقسام بيناها، وضربنا مثالا لكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة. الآن بحث حول القسم الثالث. قلنا في القسم الثالث إذا تعلق الإكراه بالعاقد، قلنا إذا أكره الموكل الوكيلة على طلاق زوجته أو على بيع داره، هل يتحقق الإكراه أو أن الطلاق والبيع يقع صحيحا؟ ذكرنا قول المصنف، قال المصنف أن الأقوى الصحة، صحة العقد، لأن العقد وقع برضا المالك، وحتى وإن كان العاقد كارها، الوكيل كارها لإجراء العقد، فإن العقد يقع صحيح في هذه المسألة، لا مدخلية لكراهة العاقد. هنا ينقل قول قولا للشهيد في المسالك، كتاب المسالك. الشهيد يذكر في هذه المسألة، يقول يحتمل الصحة، عفوا يحتمل عدم الصحة، يحتمل عدم الصحة حتى وإن كان المالك راضيا بإجراء العقد، لكن هذا العقد باطلا ويسقط عليه الإكراه، لأن إكراه الوكيل على طلاق الزوجة، زوجة الموكل، أو بيع دار الموكل يسقط حكم اللفظ، بمعنى أن لفظ المكره لا يترتب عليه أي أثر، لا أثر له، وحاله حال هذا الوكيل، حال هذا العاقد، حال المجنون، كما أن المجنون إذا أمر بتطليق الزوجة أو بيع الدار هل يترتب أثر على كلامه؟ كلامه كالببغاء، مثل الببغاء، لا أثر لكلامه. فكما أن أثر لفظ المجنون لا أثر له، كذلك لفظ الوكيل المكره غاية ما في الأمر. هناك فرق بين لفظ المكره الوكيل وبين لفظ المجنون، أن عبارة المجنون، الفرق هكذا، أن عبارة المجنون مسلوبة ذاتا ولا مقتضي لها أبدا، لا تأثير، فتكون مثل كلام الببغاء لا يترتب عليها أي أثر. الآن الببغاء هذا الحيوان إذا علمته وقال طلقت زوجتك أو بعت دارك هل يترتب عليه أثر؟ كذلك كلام المجنون، وهي مسلوبة من ناحية اللفظ، مسلوبة ذاتا. أما عبارة المكره مسلوبة لكن لعارض، مو ذاتي، مسلوبة لعارض. العارض ما هو؟ عارض تخلف القصد. فالمانع لترتب الأثر على عبارة المكره موجود، وهو تخلف القصد، والمقتضي أيضا موجود، لأن المقتضي مفقود،
في المجنون المقتضي مفقود، هنا المقتضي موجود وعليه. فإذا كان المالك قاصدا للمعاملة نعم لا إشكال بالصحة. نعم لا مقتضي له مو المعاملة، تارة هناك مقتضي لإجراء هذه المعاملة. أنت ما تعرف المقتضي والمانع بالنسبة للمجنون؟ لا مقتضي له، لا مقتضي لعقده ولا مقتضي للفظه. يعني إذا تلفظ بالبيع أو تلفظ بصيغة الطلاق هل يترتب أثر؟ لا مقتضي له، لا قصد له أصلا. أما بالنسبة إلى المكره، المكره موجود القصد أم لا أم غير موجود؟ ها إذن المقتضي موجود هنا، المقتضي لإجراء الصيغة موجود فهو تكلم، والمالك المالك نأتي إلى المالك. نقول إذا كان المالك قاصدا، المالك الأصلي، المالك للدار والمالك للبضع للفرج، مالك يعني الزوج بعبارة أخرى، هذا المالك إذا كان قاصدا في أن إجراء هذا العقد من قبل الوكيل لابد أن يكون صحيحا لا إشكال فيه، فيترتب آثار الصحة. فإذا كان المالك قاصدا للمعاملة فلا إشكال في صحة المعاملة. أما من ناحية إكراه الوكيل لا يضر، إكراه الوكيل لا يضر في بطلان، لا يضر في صحة هذه المعاملة. صحيح أن الوكيل مكره لكنه لا يضر في هذه الصحة، لا يضر ولا يضر في جريان اللفظ. أما إذا لم يوجد قصد أصلا، إذا لم يكن المالك أو الموكل قاصدا لللفظ فيترتب عليه البطلان. وفي فرضنا هنا في المقام أن الموكل راضي بالعقد أو غير راضي، لكن يقول الشيخ الأعظم هذا الكلام من الشهيد الثاني حسن، لكن مع ذلك نحن نقول ربما يرد عليه إشكال. يعني هذا واضح، كيف يرد عليه الإشكال؟ لأنه هناك دليل وهو دليل رفع الإكراه، هل يشمل اللفظ وما استكره عليه رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما لا يعلمون، ثم قال وما استكره عليه، هل يشمل اللفظ؟ الآن جريان الصيغة هل يشمل اللفظ؟ طبعا لا يشمل اللفظ، لا يشمل اللفظ. وإذا كان لا يشمل اللفظ معناه أن اللفظ مؤثر أم لا؟ فمعناه أن اللفظ مؤثر حتى وإن كان الإكراه حاصلا في إجراء وفي جريان هذا اللفظ صحيح، لكن رفع عن أمتي ما استكره عليه شامل، لكن بالنسبة لللفظ لا يشمله، لا يتحقق الإكراه في اللفظ. نعم، فينصرف عن اللفظ. نعم، على كل. ثم هناك كلام آخر ينقله الشيخ الأعظم عن الشيخ الشهيد في كتابه المسالك، فيقول في المسالك لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل، لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهان. معنى هذا الكلام وتوضيحه من خلال المثال، نقول لو أجبر الزوج زيدا من الناس، أجبره على أن يطلق زوجته، هنا الموكل أكره الوكيل على طلاق زوجته، فأجرى زيد صيغة الطلاق، أوقع الطلاق، فهو مكره على هذا الطلاق، اللفظ لفظ الطلاق هو مكره عليه، مكره عليه، فهل يقع الطلاق صحيحا أو لا يقع الطلاق صحيحا؟ هنا يقول وجه بالصحة، بصحة الطلاق، ووجه بعدم الصحة. أما وجه الصحة لأن الموكل مختار باختياره، قال طلق زوجتي، فهو مختار وراض بطلاق الزوجة، فيقع الطلاق صحيح. ومن جهة ثانية عدم الصحة، لماذا؟ لأن الوكيل لا قصد له، عدم القصد للوكيل، الوكيل غير قاصد، الوكيل مكره، الوكيل لا قصد له، وعبارته مسلوبة لا يترتب عليها أثر. وإذا كانت عبارته مسلوبة معناها هل يصح الطلاق؟ لا يصح الطلاق، فيتحقق الإكراه. عرفت كيف يعني عبارته مسلوبة؟ لأنه مكره على إجراء هذه الصيغة، عبارته مسلوبة لا أثر لها، لا يترتب عليها الأثر. هو غير قاصد لجريان الصيغة، هو مكره على إجراء، أنا أكرهتك على طلاق زوجتي، أنت لا قصد لك، العقود تابعة لمن؟ هام للقصود أم لا؟ العقد تابع للقصد، وكذلك الإيقاع، أنت هنا مكره على إجراء هذه الصيغة، فلو أجريت صيغة الطلاق وأوقعت هذه الصيغة أنت عبارتك لا أثر لها، مسلوبة، لكن هذا السلب عرضي بالعرض مو ذاتي، لأنه هاي تابعة للقصد وأنت لا قصد لك. يقول إلى هنا طبعا ينتهي كلام الشهيد في المسالك. يقول الشيخ الأعظم ربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين، يعني في مسألة البيع والطلاق، البيع فيما إذا أكره المالك على بيع داره، أو أكره المالك الوكيل على الطلاق، في هذين الفرعين يستدل على فساد العقد وعدم ترتب العقد، سواء كان بيعا أو كان طلاقا، يستدل بما دل على رفع حكم الإكراه، وما دل على حكم رفع الإكراه ما هو؟ حديث ما استكره عليه، فيصدق هنا الإكراه، بمعنى أنه لا يصح الطلاق، طلاق الوكيل المكره من قبل موكله، ولا يصح بيع المالك إذا أكره على البيع أو أكره على التوكيل، لا يصح. لماذا؟ لعموم دليل الإكراه، فمعناه يصدق الإكراه على المالك وعلى الوكيل، المالك إذا أكره على بيع داره أو على توكيل شخص وأوقع البيع، أو الوكيل أوقع البيع، فهنا يحكم بالبطلان لترتب أثر الإكراه، يصدق عليه أنه مكره. وكذلك إذا أكره المالك الوكيل على أن يطلق زوجته ففي مثل هذا الفرض أيضا يصدق الإكراه، لأن الوكيل لا قصد له، فيشمله عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم وما استكره عليه، فيصدق هنا الإكراه. وإذا صدق الإكراه بطلت المعاملة، فسدت المعاملة، يفسد له ولا يترتب على لفظهما أي أثر، لكن يرد عليه إشكاله. هذا الإشكال حينما نستدل بحديث الرفع، حديث الرفع ماذا يرفع؟ حديث الرفع يرفع أثر النقل والانتقال، حديث الرفع يرفع الانتقال أثر الانتقال الثابت على المكره، المكره إنما يكره الانتقال لولا الإكراه، لولا وجود الإكراه هو كاره. نعم، فاللفظ لا أثر له، مسألة الإكراه على اللفظ، اللفظ لا أثر له سواء كان مجريه كارها أو غير كار، فالإكراه غير ضار في العقد، وهذا يؤيده حكم مشهور الفقهاء بصحة بيع المالك المكره إذا رضي بعد تحقق الإكراه. هو مكره على البيع وأجرى صيغة البيع مكره، التفت لفظه لفظ البيع مكره عليه، أجرى الصيغة، فلو رضي بعد ذلك هنا هل يحكم بالصحة، بصحة هذه المعاملة، بصحة البيع أو لا يحكم بصحة البيع؟ مشهور الفقهاء حكموا بالصحة، فمعناه أن هذا رضا اللاحق من المالك بأي شيء تعلق، تعلق بحاصل العقد، لم يتعلق باللفظ، وإنما تعلق بحاصل العقد، وحاصل العقد هو أمر اعتباري مستمر من حين العقد إلى وقت الرضا، هذا هو حاصل العقد. وقت الرضا بأي شيء؟ الرضا يعني الرضا بالنقل والانتقال، النقل من المالك والانتقال إلى المشتري. أما مسألة اللفظ، اللفظ لا أثر له. لماذا لا أثر له؟ لأن اللفظ أمر متصرم الوجود، يعني اللفظ الذي أكره المالك على التلفظ به وهو جريان صيغة العقد، هذا اللفظ، هذا اللفظ، اللفظ الذي أكره اللافظ أو المالك على إجرائه، هذا اللفظ متفرم الوجود فلا يلحقه الرضا. معنى متصرم الوجود شنو؟ ما هو معنى متصرم الوجود؟ أخذتم هذا حتى في البلاغة مرة عليكم، أن هناك الزمان ماضي، الزمان آنات متقطعة متصرمة الوجود، الزمن ما هو؟ ما هو عبارة عن لحظات؟ ها؟ كل لحظة متقسمة، إذا جاءت لحظة انعدمت السابقة، فكل جزء من أجزاء الزمان ينعدم بمجيء اللاحق، هذا يسمى آنات متقطعة، آنات متصارمة، متصارمة ماضية. طيب الآن التفت حتى يتوضح لك المطلب، لما أكره المالك على إجراء العقد، أكره فأجرى العقد، أجرى الصيغة، الصيغة هو مكره عليها. ثم بعد ذلك حصل رضا. الآن اللفظ ماضي ولا حاضر؟ مضى أم لا؟ طيب لما مضى معناه هنا الرضا يلحق الماضي ولا يلحق الحاضر؟ الماضي مضى لأنه من الآنات متصرم الوجود، وإذا كان متصرم الوجود معناه الرضا لا يلحق، فلا يعتبر الرضا باللفظ. اللفظ مكره عليه بعد ما يتغير، ما يتغير هذاك اللفظ الذي أجراه، لا هو اللي يتغير. ماذا يتغير؟ يتغير الحاصل من العقد. الرضا يلحق الحاصل من العقد، والأمر الحاصل من العقد ما هو؟ هو مسألة النقل والانتقال. هنا يقع الرضا على النقل والانتقال، لا يقع الرضا على اللفظ. اللفظ مضى، فهمتم الآن؟ فاللفظ الذي أكره عليه اللافظ متصرم الوجود لا يلحقه الرضا، لا يلحقه الرضا، فاللفظ صدر مكرها عليه فلا يتغير عما وقع عليه. حتى نقول مثلا أن رضا اللاحق من المالك يشمل هذا اللفظ المكره عليه، لا، لا يشمله ولا يلحقه. بناء عليه نقول يصح العقد إذا كان اللافظ مكرها. لماذا؟ وإذا رضي، يعني فيما بعد إذا رضي. ولكن ربما يشكل في الحكم بالصحة بأنه لولا القصد لم يكن عقد، العقود تابعة للقصود، لولا وجود القصد لم يتحقق العقد. والقصد من الأمور القلبية المربوطة معرفتها بنفس الإنسان. القصد من أين القصد؟ القصد موجود بقلب الإنسان، بنفس الإنسان، من الأمور النفسية، من الأمور القلبية. والذي يجري العقد هنا هو العاقد، والمفروض أن العاقد المكره هل له قصد؟ إذا ليس هناك تقدم بالنسبة للمكره فكيف تترتب آثار الصحة على العقد؟ والقصد لم يكن مقصود، لا يسر، كيف تحكم بالصحة؟ شايف شلون؟ نعم، إذا كان العاقد مختارا أحرزنا هذا القصد بأصالة القصد، أصالة القصد يتبانى عليها العقلاء في معاملاتهم، جميع العقلاء في معاملاتهم، حيث يظهر أن كل فاعل مختار هو قاصد، كل فاعل مختار قاصد، يقصد إلى ما يفعله، قاصد إلى ما يفعله، سواء كان ما يفعله تكلما أو كان عملا. فعملا بأصالة القصد نحن نقول العقلاء يعملون دائما بأصالة القصد ويرتبون آثار عقد المختار. لا، له قصد، لكن فيما نحن فيه نقول هكذا، أنه إذا لم يكن مختارا معناه ليس قاصدا، هو غير قاصد، وإذا كان غير قاصد لا يحرس القصد يعني هنا، ولا يمكن لنا أن نتمسك بأصالة القصد التي يتمسك بها العقلاء، فلا يصح العقد إذا كان مكرها، لا يصح العقد ولا يترتب عليه أثر الصحة، ومعناها أن اللافظ المكره، عقد اللافظ المكره لا أساس له من الصحة، وليس هناك لنا أي دليل نتمسك به الأصل بأصل القصد بأصالة القصد، إلا إذا أحرزنا قصد العاقد. من أين نحرز قصد العاقد؟ يعني نحرز قصد العاقد أولا، ونعلم بأن هذا العاقد غير لاغي، ليس من باب اللغو وليس من باب التورية. لما تكلم بهذا العقد هو غير لاغي، لا يقصد به اللغو ولا يقصد به التورية، حينئذ حتى لو كان مكرها نرتب الآثار. لكن أنى لنا هذا؟ من أين نعرف؟ من أين نحرز؟ ومن أين نعلم أن المتكلم المكره قاصد وغير لاغي وغير مواري في الكلام في كلامه؟ من أين؟ لذلك يقول المصنف: فتأمل، تأمل، يشير به إلى هذا، يشير به إلى أن العقلاء يتبانون على إجراء أصالة القصد في صورة إكراه اللفظ على إجراء اللفظ، لكنه لا يوجد أصل شرعي إذا لم نحرز القصد. إذا أحرزنا القصد صحيح، هذا يمكن في صورة إحراز القصد صحيح، أما في صورة عدم إحراز القصد لا يوجد لنا أصل شرعي ولا يمكننا التمسك بأصالة الإحراز في هذا الموضوع. وهناك فرق، فالعقلاء لم يتبانوا في هذا المورد على التمسك في صورة الإكراه، على التمسك بأصالة العقد القصد، لم يتمسكوا بأصالة القصد في صورة الإكراه. نعم. ثم واحتمل في المسالك عدم الصحة، عدم صحة العقد، عقد الكاره أو المكره. نعم. حتى لو كان المالك راضيا لا يترتب أثر الصحة، نظرا إلى أن الإكراه يسقط حكم اللفظ. حكم اللفظ ما هو؟ لفظ المكره الوكيل، هنا مكره أم لا؟ فمعناه أنه لا أثر للفظه، حكم اللفظ هو الأثر فيسقط الأثر، كما أن المجنون لا أثر لكلامه وللفظه، كذلك المكره لا أثر لكلامه وللفظه، يسقط حكم اللفظ. كما لو أمر المجنون بالطلاق فطلقها، شلون هذا؟ المجنون إذا أمر بالطلاق هل يترتب، هل يترتب أثر على كلامه؟ لا يترتب. ثم قال، قال الشهيد في المسالك: والفرق بينهما، الفرق بين المكره والمجنون، أن عبارة المجنون مسلوبة، مسلوبة مسلوبة ذاته، مسلوبة ذاته، يعني لا مقتضي لهذه العبارة ولا يترتب عليها الأثر، بخلاف المكره، المكره عبارته مسلوبة لعارض. ما هو العارض؟ تخلف القصد، لعارض تخلف القصد. فالمانع موجود، إلا أن المقتضي هم موجود، المانع موجود من ترتب الأثر وهو الإكراه، لا قصد له. نعم. فإذا كان الآمر، إذا كان الآمر قاصدا، الآمر يعني من هو؟ الموكل. إذا كان الآمر قاصدا، الآمر الذي يأمر الوكيل بإجراء صيغة العقد قاصدا، قاصدا لماذا؟ قاصدا للعقد، قاصدا للمعاملة، لم يقدح إكراه المأمور، حتى لو حصل الإكراه، إكراه الوكيل، حتى لو تم إكراه الوكيل معناه يترتب، معناه يترتب. نعم. غير لم يقدح إكراه المأمور، هذا انتهى كلام الشهيد وهو حسن هذا الكلام، انتهى كلامه وهو حسن هذا الكلام. لكن قلت يرد عليه أن دليل رفع الإكراه لا يشمل اللفظ، الإكراه على اللفظ منصرف عنه، لأن اللفظ أثار حتى لو كان الإكراه حاصلا في إجراء هذا اللفظ، لكن لا يشمله دليل الإكراه. وقال أيضا، قال الشهيد أيضا، لو أكره الوكيل على الطلاق، أنا أكرهتك على طلاق الزوجة، على طلاق الزوج، أكرهتك على طلاق الزوج فطلقت في مثل هذه، هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ هل يصح الطلاق أو لا يصح؟ هنا وجهه صح وعدم الصح. وقال أيضا، قال الشهيد أيضا، لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل، الموكل غير مكره، نعم، ففي صحته، ففي صحة هذا الطلاق وجهان أيضا، يعني مثل الوجهين اللي ذكرناهما في باب البيع، هنا نفس الوجهان. من تحقق الاختيار في الموكل المالك، الموكل المالك يعني مالك، سواء كان مالك للدار أو مالك للبضع يعني للفرج، هذا يتحقق لأنه مختار وإن كان الوكيل مكرها، فهنا يتحقق معناه صحة هذا الطلاق. ومن سلبي عبارة مباشر معناه لا يصح أيضا، هنا الوجه الثاني من سلبي عبارة مباشر، المباشر من هو؟ الوكيل، الوكيل لا أثر لعبارته لأن عبارته مسلوبة لأنه لا قصد له، لا قصد له، فلا يترتب أثر الصح. انتهى كلام الشهيد. وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين، هذين الفرعين البيع والطلاق، البيع والطلاق، نعم، في هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الإكراه، معناه لا يصح الطلاق أو البيع إذا كان الوكيل مكرها، الوكيل الذي أجرى الصيغة مكرها، لا يتحقق. لماذا؟ لعموم دليل الإكراه، فيشمله أنه مكره، وإذا كان مكرهان معناه ماذا؟ هل يترتب أثر على عقده أو على تلفظه؟ لا يترتب عليه أي أثر. وفيه ما سيجيء، لكن هنا يشكل عليه، وفيه ما سيجيء من أنه يعني الإكراه رفع، هذا عموم الرفع، إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه. فهنا لو أكره المالك على البيع أو أكره المالك على البيع، ماذا يرتفع بحديث رفع؟ ماذا؟ ما هو يرفع؟ يرفع الأذى، النقل والانتقال الذي يرفع، لأنه يرفع اللفظ، لأن اللفظ من آنات المتصارمة، متصارمة الوجود، نعم. إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه، لولا وجود الإكراه، ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به، يعني هو المكره المتكلم بالعقد، من هو؟ هو المكره، لا أثر له لولا الإكراه، أي لا أثر لولا الإكراه، سواء كان المجري مجري اللفظ مكرها أم ليس بمكره، لا يشمله هذا اللفظ، لا أثر للفظ حتى وإن كان مكرها عليه، وإنما حديث رفع يرفع الحكم الثابت، نعم. وما يؤيد ما ذكرناه حكم المشهور، كيف من أن ما هو ما ذكره أن اللفظ لا أثر له، ولهذا حكم المشهور بأن المالك المكره إذا أجرى العقد ثم رضي يحكم بالصحة أم لا، فمعناه لا أثر للفظه، وإن كان هو مكره على اللفظ لا أثر للفظه في الصحة. وما يؤيد ما ذكرنا حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا، ليش؟ يقول ومن المعلوم أنه يعني الرضا إنما يتعلق بحاصل العقد، لا يتعلق باللفظ، اللفظ مضى راح انتهى اللفظ، ووقع على صفة مخصوصة معينة، اللفظ وقع مكرها فلا يتغير، معناه لا أني رضيت باللفظ المكره عليه، لا أنا رضيت هذا الآن بالنقل والانتقال. نعم، إنما يتعلق هذا الرضا بحاصل العقد الذي هو حاصل العقد، هو أمر مستمر، أمر اعتباري مستمر. مستمر من أين؟ من حين العقد إلى وقت الرضا، هذا هو استمرار. نعم، هو أمر مستمر وهو النقل والانتقال، هذا أنت راضي بهذا حصل الرضا. وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرهان، مكرهان عليه، هو صدر الكلام مكرهان، فلا معنى للحوق الرضا به. لماذا؟ لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه، إذن هو من متصرم الوجود، مضى انتهى اللفظ متصرم الوجود، فالرضا لا يلحقه ولا يشمله الرضا اللاحق. وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب، ما يصير بعدين أنا راضي صار هذا اللفظ المكره مرضيا به، لا يقع مرضيا به، هو مكره وقع مكره. نعم، ربما يشكل هنا في الحكم، في الحكم المذكور أي الصحة، يعني الحكم المذكور وهو الصحة، صحة العقد إذا كان اللفظ مكرها، بأن القصد إلى المعنى ولو على وجه الإكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقد. بعبارة أخرى، أن العقد متى يحكم بصحة العقد؟ إذا كان هناك قصد، وإذا لم يكن هناك قصد معناه لم يكن هناك عقد. والمفروض أن المجري للعقد مكره، مكره أم لا؟ هو مكره، فمعناه لا قصد له. القصد من أين تعرفه؟ من الأمور القلبية. نعم، ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور بأن القصد إلى المعنى ولو على وجه الإكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقد، حتى نعرف أن هذا عقد صحيح أم لا. إذا وجد القصد فيترتب آثار الصحة على هذا العقد، أما إذا لم يكن هناك قصد كيف؟ لا يترتب آثار الصحة. نعم، بعبارة العقد، ولا يعرف هذا القصد، لا يعرف إلا من قبل العاقد. إذن هو من الأمور النفسية، هو من الأمور القلبية، والأمور المرتبطة بمن؟ المرتبطة بالعاقد، والعاقد لا قصد له لأنه مكره. نعم، فإذا كان مختارا، إذا كان العاقد مختارا، أمكن إحرازه، أمكن إحراز القصد بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية. فالظاهر من كل فعل، من كل فاعل مختار ماذا يظهر؟ أنه قاصد، قاصد إلى ما فعله، هذا الذي يظهر، وهذا يتمسك به العقلاء. العقلاء يجرون أصالة القصد في كل فعل من الأفعال الاختيارية. وفي فرضنا أن العاقد مكره، معناه لا قصد له، فلا يمكن التمسك بأصالة القصد. نعم، فإذا كان العاقد مختارا، أمكن إحرازه، أمكن إحراز القصد بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية دون المكره عليها، دون الأفعال المكره عليها، لا يمكن إحراز القصد هنا. اللهم إلا أن يقال، إلا إذا كنا في وجه تصحيح هذه المعاملة وهي عقد اللافظ المكره على التلفظ، أن الكلام بعد إحراز القصد، يعني إذا أحرزنا قصد المتكلم وإن كان مكرها، إذا أحرزنا قصده وعرفنا أنه غير لاغي، مو من باب اللغو وليس من باب التورية تكلم، حينئذ يمكن لنا التمسك بأصالة عدم، بأصالة القصد، فنرتب آثار الصحة على تلفظه أو على لفظه وإن كان مكرها. لكن من أين، من أين نعرف هذا؟ لهذا يقول فتأمل أن الكلام بعد إحراز القصد، هذا واحد، وعدم تكلم العاقد لاغيا، وبعد إحراز عدم تكلم، هكذا تحذير الكلام، وبعد إحراز عدم تكلم العاقد لاغيا، بمعنى أننا نعرف أن العاقد غير لاغي، إذا لم يكن العاقد لاغيا ولم يكن موريا، حينئذ نرتب إذا عرفنا هذا. نرتب آثار الصحة. نعم. وعدم تكلم العاقل لاغيا أو موريا ولو كان مكرها حينئذ نرتب آثار الصحة، مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد، قصد اللفظ هنا في صورة الإكراه على اللفظ أيضا، فكما يجري أصالة القصد في صورة عدم الإكراه كذلك يجري أصالة القصد في هذه الصورة في صورة الإكراه على اللفظ. فتأمل، تأمل يعني شنو تأمل؟ بمعنى أن العقلاء لم يتبانوا على إجراء الأصالة أصالة القصد في صورة الإكراه، هذا أولا. وثانيا ليس هناك أصل شرعي يتمسك به حتى نثبت أن هذا العقد قد يترتب عليه الأثر. إذا انتفت أصالة القصد لا يوجد هناك أصل آخر تصل النوبة إليه من براءة أو ما شابه ذلك أو من احتيال، لا يمكن لنا التمسك به. فإذا معناه أنه دليل الإكراه يشمل هذا، معنى دليل الإكراه يشمل هذا فرع، أنه شوف الفروع اللي يذكرها. وهذا ينفعكم يعني ما ذكرناه في المقدمة التي ذكرناها سابقا، المقدمة السابقة، إذا عرفنا تلك المقدمة وهي في الأقسام مرة يتعلق بالكرب المردد الإكراه، ومرة يتعلق بالطبيعة، ومرة يتعلق بالطبيعة، الطبيعة سواء كانت في الطبيعة الكلية، سواء كانت طبيعة على نحو الوجود في فرد معين، وهكذا نحن ذكرناها، طبيعة على نحو الإطلاق، الإطلاق الشمولي، الإطلاق البدلي، هاي كلها ذكرناها نحن مقدمة لهذا البحث، لأنه هنا بحوث تتعلق بها، وسواء كان هناك فرد معين أو فردين من المعاملة مرددة يعني فردين من العقود، أو كان هناك فردان من الأشخاص، من الأشخاص الحمد لله حتى